بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأنا أحق من غير. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر النبي وآله. اللهم صل على الله. الله حديثنا هو بعنوان مقدمات كارثة سنة 61 للهجرة. سوف يكون لنا إطلالة تاريخية بنظرة تنحو منحى التحليل حتى نعرف كيف وصل أمر المسلمين في سنة 60 إلى الحد الذي أثار الحسين عليه السلام لكي ينهض بثورته مغيرا ومبدلا. ومن المهم جدا أن يرجع الإنسان إلى تفاصيل البدايات حتى يعرف كيف انتهى الأمر إلى تلك النتائج الخطيرة التي قال فيها الحسين عليه السلام: وعلى الإسلام السلام، إذا بليت الأمة بوال مثل يزيد. أضف إلى ذلك معرفة هذه التفاصيل تنير طريق الإنسان في التقييم، حتى لا يتورط إنسان بما قاله بعضهم من أن بيعة يزيد بيعة شرعية، وما قاله آخرون من أن مروان بن الحكم وابنه عبد الملك لم يكونا من أهل البغي والعطالة، وإنما كانوا مستقيمي الطريقة، ولقد استدل بهم فلان في كتبه الفقهية. عندما نتعرف إلى هذه التفاصيل سوف نرى أن هذا العمل الذي تم يشابهه كثير من الأعمال التي تتم في أزمنتنا هذه من قبل السياسيين الذين يقومون بأعمال ثم تتحول إلى سنة، يقومون بخطوات ثم تتحول إلى تشريع، وهذا ما ابتليت به الأمة في سابق زمانها. كيف عهد بالأمر إلى يزيد بن معاوية، وما هي الخطوات التي اتخذها أبوه معاوية بن أبي سفيان؟ نحن عندما نتحدث عن هذا الموضوع سوف نجد في النتيجة أنه كان لا بد للحسين عليه السلام أن ينهض وأن يثور وأن يتحرك. لنبدأ من سنة 49 هجرية، 10 سنوات، 11 سنة سبقت وفاة وموت معاوية بن أبي سفيان. ما الذي كان يخطط؟ كيف كان يتحرك حتى تنتقل الأمة من أمة رسول الله محمد إلى أمة بني أمية التي عندما يستخلف فيها يزيد الذي يقول فيه الحسن البصري فضلا عن الحسين وفضلا عن غيره، يزيد سكير خمير لا يعرف سوى الضرب بالطنابير والمعازف، هذا يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويتسنم أعلى موقع في هذه الأمة. يبدأ هذا الخليفة الأموي معاوية، ونحن هنا لا نريد أن نتجنى، وإنما نحاول أن نبين التاريخ المغيب كما وقع، ونقول هذا ما وقع وهذه هي النتيجة التي احتلب فيها المسلمون، كما قالت الزهراء عليها السلام: ملء القع بدما عبيطا. أول خطوة يقوم بها معاوية يفكر كيف يولي ابنه يزيد ولاية العهد. بطبيعة الحال يوجد هناك منافسون على مستوى كل الأمة في الفضل لا يقاس بهم هذا الرجل أبدا، هناك الحسن بن علي، هناك الحسين بن علي، هناك في درجات أقل عبد الله بن عباس، هناك حتى على رأي القوم سعد بن أبي وقاص، هناك عبد الرحمن بن أبي بكر، هناك عبد الله بن الزبير. سواء كان في الأفق الشيعي الذي يرى أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أفضل البشر، أو في الأفق الآخر الذي يرى أن هؤلاء صحابة أو من كبار أبناء الصحابة، وهم على كل حال أفضل من يزيد بما لا يقاس. فيبدأ أولا بفكرة تصفية المنافسين اغتيالا حتى تخلو الساحة. فدس إلى أبي محمد الحسن بن علي المجتبى سلام الله عليه السم بعد إغراء زوجته جعدة بنت الأشعث وتعاون أبيها الأشعث ابن قيس، فسم الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في سنة 50 للهجرة وانتقل إلى رحاب ربه شهيدا مسموما. في الأفق الآخر بعض المؤرخين مثل صاحب مقاتل الطالبيين وغيره يقول دس معاوية بن أبي سفيان إلى سعد بن أبي وقاص الزهري سما فمات على أثر ذلك. سعد بن أبي وقاص يعني ليس في الأفق في آفاق ولاية أهل البيت عليهم السلام، ولكنه امتنع من شتم علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يطاوع معاوية في ذلك، وقال كيف أسب من لو لم يكن له إلا واحدة لمنعني ذلك عن سمه، منها أنه زوج ابنة رسول الله محمد. وأنه قال فيه رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار إلى غير ذلك. أنا لو عندي واحدة من الخصال كنت أفتخر فيها على القوم، لكن ما كان اتجاهه اتجاه ولاية أهل البيت عليهم السلام، لكن كان منافسا. يعني المسلمون عندما يقايسون بين سعد بن أبي وقاص اللي عمر ذاك الوقت قريب 80 سنة وبين يزيد بن معاوية اللي كان في ذلك الوقت قريب 30 وكان متهتكا فاسقا شاهر الفسق وظاهر الفسق، لابد أن الكفة ما راح تكون في مصلحة يزيد بن معاوية. مات أو دس إليه السم كما يقول صاحب المقاتل، ويقول غيره في سنوات معاوية بن أبي سفيان مات كثير من الناس بالسم، كثير من الناس ماتوا بالسم. طيب، هذا إذن صار تخلص من اثنين. عبد الرحمن ابن أبي بكر صارت محاولة من قبل معاوية لتشويه سمعته أنه مخرب وأنه هذا نزل فيه القرآن والذي قال لوالديه أف لكما، ثم بعد ذلك مات أيضا هذا الرجل، وبالتالي أيضا منافس راح. وهكذا اجى إلى عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. سبحان الله، هذول السياسيون والحاكمون ما يفهمون واحد وياي الآن، فإذا لازم أحفظ إلى إذا ممكن أن يوقف قدام مخطط يزيل. عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد كان مناصرا لمعاوية في صفين، كان معه على خلاف أخوه المهاجر ابن خالد ابن الوليد من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام. خالد بن الوليد المخزومي عنده ولدان معروفان، المهاجر، وكان من أفضل أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، وعند عبد الرحمن كان من أشد الألداء على أولياء أمير المؤمنين. حتى لما سفروا بعض الجماعة إلى حلب وكان واليا عليها في البداية من قبل معاوية أذاهم أذية كبيرة جدا. طيب، هذا كل ما شفع إليه لما استمزج معاوية رأي الشاميين مجموعة، قال لهم إني كبرت سني، معاوية توفي وعمره حوالي 82 سنة،
أنا كبرت سني ورق عظمي وأريد أن أولي عليكم شخص بعدي، فشنو رأيكم، من ترون صالحا لها؟ فقالوا لا نرى أحدا أفضل من عبد الرحمن ابن خالد. غش رجال. فأسرها في نفسه إلى أن مدة صارت كما يقول غير واحد من المؤرخين، مرض عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، فأرسل إليه طبيبه الخاص، طبيب معاوية الخاص، كناية عن العناية والاهتمام الزائد، فسقاه شربة ما قام منها بعد ذلك. طيب، صفت إذن الساحة من عدد من المنافسين المحتملين، جاء إلى من هم داخل الأسرة الأموية مثل زياد ابن أبيه أخو معاوية، لأنه استلحقه فصار زياد ابن أبي سفيان، وهذا اللي يقول فيه الحسن البصري أربع موبقات لو لم تكن إلا واحدة لكانت موبقة كبرى، كنا في معاوية. انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء، واستخلافه ابنه يزيد سكيرا خميرا لا يعرف سوى ضرب القنابير والمعازف، واستلحاقه زيادا، وقد سمع رسول الله يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقتله حجر ابن عدي، ويلا له من حجر. أي أربعة أشياء لو بس واحدة منها لكانت موبقة كبرى. فهذا صار زياد اللي كان مجهول الأب أو ابن أبيه ابن عبيد الثقفي، صار بعملية معينة ضمن تحالف سياسي زياد ابن أبي سفيان. طيب هذا الآن من الممكن أن يطالب بولاية العهد ما دام أخو الخليفة صار وعنده قدرة وصار والي الكوفة والبصرة فترة طويلة من الزمان، فإذا خلي يصير هو. فأرسل إليه من يقنعه بذلك، زياد توقف قليل، لكن الأمر لم يطل به. في سنة 53 هجرية مات هذا الرجل وذهب إلى ربه بآثامه. طيب، زياد ابن أبي بقي عنده سعيد بن العاص، مروان بن الحكم، وسعيد بن عثمان ابن الخليفة عثمان، هذول أيضا أمويون ويطالبون بنصيب آخر هذه الكعكة، ما دام صارت نهبة احنا شنو نصيبنا فيها؟ قضية مو قضية خلافة ولا نص، ولا أن الله سبحانه وتعالى نص على أئمة، ولا بشورى المسلمين، ولا بأي شيء. ما دام في العائلة احنا ايضا جزء من العائلة، وين ميراثنا؟ فهذا كان مثل سعيد ابن الخليفة عثمان، كان يأمر عبيده بأن ينشدوا والله لا ينالها يزيد، يعني الخلافة، والله لا ينالها يزيد حتى ينال رأسه الحديد. طير رأسه، إن الأمير بعدنا سعيد، هذا صاحبنا هو الأمير، هذا شاف طامع فيه. فإجى سعيد لما سمع أكو حس أن معاوية يريد أن يستخلف يزيدا، إجى إلى معاوية فقال له سمعت أنك تريد تولي يزيد، وقد علمت أن أبي خير من أبيه، وأنا وأمي خير من أمه، وأنا خير منه، فليش تولي وما توليني؟ قال له أما قولك أنه أبوك خير من أبي فنعم، عثمان أفضل من عندي، وأمك خير من أمه فلعمري قرشية خير من كلبية، وأما أنك خير من فلا، ولكن نكرمك. فخرج غاضبا فأرسل إليه رسالة لك خراسان. فرجع إلى معاوية قال يا أمير المؤمنين اللي تريد انت فصل حسب التعبير وإحنا نلبس، وأنشد قصيدة فيها مدح وثناء على معاوية وما يقوم، اشترى بخراسان. وهكذا بدأت القضية بهذه الصورة. مروان بن الحكم خلاه يعلق ويا سعيد بن العاص، مرة يولي هذا ويأمره بأن يهدم دار ذاك، ومرة أخرى يعكس القضية بعدها بسنتين ثلاث سنوات يعزله وينصب ذاك الآخر ويأمره بأن يصادر أمواله حتى يحرش فيما بينهم ولا يستطيع أن يتفق. هكذا تتم صياغة الخلافة في بلاد المسلمين، وبعدين تتحول إلى خلافة شنو؟ شرعية وبيعة ملزمة، وهذا يصير أمير المؤمنين، وعمله يصير عمل من الأعمال التي يحتج بها بعض الفقهاء مع كثير الأسف. طيب، أكثر من هذا، يعني سبحان الله، عندما يقرأ الإنسان التاريخ يجد أي جنايات صارت بحق الأمة، ويجد أي سمو قام به أهل البيت عليهم السلام من أجل أن يحفظوا دين الله ورسالة النبي ومصالح الأمة. يقولون المغيرة بن شعبة كان والي الكوفة، كبر سن صار عمره 70 سنة، هو الرجل حسب ما ينقلون في قضاياه غير مستقيم، حتى يعني ذكروا أن الخليفة الثاني درأ عنه الحد حيث شهد 3 من المسلمين على فعل شائن قام به، والثالث تردد وتراجع. طيب، بالتالي مثل هذه على الأقل تصير محل شبهة، هذا ما ينبغي أن يكون أم الناس. لكن بقي وظلت الكوفة طعمة إلى فترة بعد أخرى، إلى أن إجا معاوية صار أمير الكوفة، المغيرة بن شعبة، صار عمره 70 سنة، وكان ضعيفا أيضا. أكو بعض الناس عمره 70 سنة بس مع ذلك عنده قوة يقدر، هذا لا، كان ضعيفا وكبير السن، فعلم أن معاوية يريد أن يعزله ويولي واحد آخر أقوى من عنده، فقال لأصحابه: إن لم أكسبكم ولاية الكوفة فما أنا أبو موسى، إذا ما سوي شغلة اللي أبقى فيها على الكوفة أنا مو ذاك الرجال اللي تعرفوني. فخف وسافر إلى الشام. أول ما راح شاف يزيد ابن معاوية، قال له: عندي شغلة وياك. قال: ما ذلك؟ قال: أنت يا ابن أمير المؤمنين تعلم أنه قد مضى صحابة النبي كلهم، أصحاب النبي توفوا ولم يبق من أصحاب النبي أحد، وإنما بقي أبناؤهم، أبناء الصحابة موجودون، وأنت أعلمهم بالسنة، أنت أفقه واحد بالسنة من بين الصحابة، وأفضلهم رأيا بالسياسة، ولا أدري لم لا يعهد إليك أمير المؤمنين بولاية العهد، ليش ما يوليك ولاية العهد مع أنه أنت ابن صحابي أولا، وثاني احنا رح يصير عندنا فتح حديث إن شاء الله حول موضوع الصحابة والموقف منهم، سواء في مدرسة الخلافة أو مدرسة الصحابة، ليش هؤلاء يقولون كذا، ولماذا يقول أهل الإمامة بخلاف ذلك، وشنو كان موقف الصحابة في كربلاء وبالنسبة إلى قضية الحسين. فأنت لماذا إذن ما دام ابن واحد من الصحابة وأنت عالم بالسنة، ما أدري هاي أي سنة اللي كان عالم بها يزيد، لما أم الحسين لما تكلم معاوية في المدينة أواخر أيامه قال: وهذا يزيد من قد علمتموه وعارف وكذا وكذا، قال دع عنك يزيد وما ادعى لنفسه واتركه مع الطيور المطيرة والمعازف وذوات القيان، ذاك عنده خبرة فيه، مطير شي خوش أنا أعطي شهاد، وما أدري كذا في المعازف والغناء وصف الخمر وما هذا شاطر. فإذا قال أنت ما أدري ليش ما أخسرك أمير المؤمنين عن ولاية العهد، فقال وترى ذلك يكون؟ قال ليش ما يكون، لما لا يكون؟ فقام يزيد ودخل على أبيه وألقى إليه مقالة المغيرة، فاستدعى المغيرة قال تعال أنت قلت هالشكل ليزيد؟ قال بلى. قال أنت جاد؟ قال نعم. ولم لا؟ ما عندك؟ عندك الشام وأنت تتولاها، وعندك مصران، أنا أكفيك الكوفة وزياد يكفيك البصرة، يعني ثبتني في الكوفة. وهو سامع أنه المغيرة على أساس سيصدر قرار إقالته، فقال له أنا أسوي هالشغلة هذه وأنا أكفيك الكوفة، معناها ثبتني على ولاية الكوفة. قال إن كنت ترى أن ذلك يكون فابقى عليها وسوي هذا الشغل. فرجع إلى أصحابه قال ألم أقل لكم، ما قلت لكم أنا مو فلان إذا ما أبقي نفسي في الكوفة؟ وبالفعل بدأ يشتغل. إجا إلى 10 من شيوخ العشائر الموالية لبني أمية وحكى لهم نفس الحكي، وأعطى كل واحد هدية 3000 دينار خرجية الطريق حسب التعبير، وأرسلهم مع ابنه موسى إلى معاوية. بعد عدة أشهر أجوا إلى معاوية وألقوا إليه، قالوا له الله يحاسبك إذا ما تخلي على الأمة والي تتركها شلون هالشكل، ذاك النبي اللي ما لازم يستخلف أحد، ذاك النبي اللي غاصب، أما أنت شلون تخلي أمة رسول الله ما عليها والي ولا ولي عهد؟ أفرض الآن جاءك الأجل من غير واحد والي، ماذا تقول لربك؟ من ولي؟ قالوا له يزيد، ليس سوى يزيد، ما هو أحسن من عنده؟ قال نعم الرأي ما أشرتم به. معاوية ذكي التفت إلى موسى ابن المغيرة ابن شعبة، قال له بكم اشترى أبوك هؤلاء؟ كم اشتراهم؟ قال له 30,000. قال له كل هذول 10 من شيوخ القبائل 30,000؟ قال بلى. قال لقد هان عليهم دينهم، دين رخيص، دين 3,000 جدا رخيص. فتمهد الأمر إذن في جهات المنافسين، إما اغتيالا وإما رشوة بالمال وإما ضربا بعضهم بالبعض كما حصل لبني بعض بني أمية ومن كان طامعا وطامحا في الخلافة وفي ولاية العهد. باقي أمر أساسي وهو مثل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، الحسن اغتيل استشهد، بس الحسين تتوجه إليه الأنظار من قبل شيعته بل من قبل كل المسلمين لا يعدلون به أحدا، خصوصا أن معاوية مقيد في الصلح أيضا بأنه إذا قضى الحسن فالولاية للحسين من بعده، هذا من بنود الصلح موجود. فإذا موقع الإمام الحسين الشعبي موقع قوي، موقعه القانوني أيضا موقع قوي، ماذا يصنع؟ أكو هناك آخرون أيضا يريدون الشغلة مبعيدين عنها، مثل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أيضا كان يطمع في القضية، صحيح ما إلى موقعية كموقعية الحسين عليه السلام. عبد الله بن عباس أيضا ينظر إليه باعتباره شخصية علمية، وإن كان لا يقاس بالحسين عليه السلام لكن عندما يقاس به يزيد لا يمكن أن يلجأ أحد إلى تفضيل يزيد ممن يعرف حاله حال ابن عباس. فإجى معاوية آخر أيامه، قيل في سنة 57 هجرية، يعني قبل 3 سنوات من موته، إلى المدينة، واستدعى الحسين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقال لهم أنا عندي نية أولي يزيد، وأنتم تعلمون من هو يزيد وكذا. فالحسين قال لا، يزيد معروف، ما يحتاج أنت توصف علم، طيب يزيد مو مكان هذا المكان. فقال له اسمعوا، أنا غدا في المسجد راح ألقي هذا الكلام، وسأقيم على كل واحد منكم سياسا من الشام، فإذا واحد تكلم مؤيدا أو مخالفا يضرب عنقه، فشوفوا أنفسكم وداروا ماذا تريدون. أي واحد منكم يتكلم في المسجد بغض النظر عن شنو كلامه راح يضرب عنقه في المسجد. طيب، وجاء في اليوم الثاني وألقى خطبته، وعين فيها، أعلن فيها أن يزيد هو الخليفة وهو الأمير بعده، وأنه ينصح للأمة، وقد أوصاه بأن يتحنن على الأنصار وأن يفعل بهم كذا وكذا، وأقام أيضا على رأس كل واحد من هؤلاء سيافا لكي ينفذ تهديده. طبعا مثل الإمام الحسين عليه السلام كان يخطط لمعركته في غير هذا المكان، ما يريد على واحد يقول ليش ما الحسين قام وقال كلمته، قال كلمته وقتل في نفس المكان، انتهى الأمر. الإمام الحسين عليه السلام يخطط بإرشاد الله عز وجل وبأمر رسول الله إلى معركة أخرى في مكان آخر لا يكون دمه مهدورا بهذه الطريقة. فبالفعل صار هذا الوضع. في الشام أيضا ذاك قام يزيد بن المقنع العذري وقال أيها الناس، أمير المؤمنين هذا، يعني معاوية، فإن قضى فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا، وأشار إلى سيفه. هذا هو الاغتيال، تحرك في قسم من الناس، المال تحرك في قسم من الناس، التفرقة تحركت في قسم من الناس، والتهديد بالقاتل تحرك، ومهدت قضية بيعة يزيد ابن معاوية في الأمة بهذه الطريقة. مثل هذه البيعة لو عرضت على أي واحد من المسلمين بهذا النحو يستطيع أن يقول إنها بيعة شرعية؟ لو عرضت على قانوني من غير المسلمين يقول له هناك خلافة وإمرة تمت بهذه الطريقة، هل ترى أن هذه من الناحية القانونية ملزمة وينبغي إطاعتها؟ لا ريب أن لا أحد من المسلمين يرضاها إذا كان قد توجه إلى خلفياتها وممهداتها، ولا أحد أيضا من العارفين بالأنظمة والقوانين يمكن أن يقبل مثل هذا الأمر. وهذا هو الذي أنتج أن يأتي يزيد بن معاوية في سنة 61، بل في سنة 60، يعني لما مات معاوية ابن أبي سفيان، قيل في النصف من رجب وقيل في أول رجب، والظاهر الأصح أنه النصف من رجب، وتولى بالتالي يزيد ابن معاوية إمرة المسلمين. هذا الرجل الذي يقول فيه الحسين عليه السلام يزيد رجل فاسق فارغ فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، هذا يصير لازم خيرة المسلمين يأتون لبيعته. لازم يصلون وراه هذاك الزاهد العابد المتقي المؤمن، لازم يصف الجماعة وراء هذا الرجل المتجاهر بالفسق. طيب الأموال لازم تصير بين يديه، الولايات لازم تصدر عنه، اليتامى والنساء، بالتالي هاي ولاية عامة، ولاية الحاكم بهذه الطريقة يعني يستطيع أن يحكم في من تحته، هذا هل هو مؤهل لها؟ لذلك الحسين عليه السلام عندما رأى أن الوضع هكذا ودعي إلى البيعة قال بضرس قاطع ومثلي لا يبايع مثله، مو أنا بس ما أبايع، أيضا كل واحد مثلي على منهجي على طريقتي على ما أسلك فيه أيضا ما يمكن أن يبايع أو أن يسلك نفس مسلك يزيد ويسير وراء أبدا، مثلي لا يبايع مثله. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. الأبواب كلها سدت. الله يرحم سيد جعفر الحلي يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد فيهم ملكا. الشارب الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتك. وبالفعل هالشكل صار، 3 سنوات مشؤومة، أول سنة فيها قتل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القتلة الفجيعة، والسنة الثانية أباح فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لجيشه، حتى يقول المؤرخون العذارى انتهكت أعراضهن، أكثر من 1000 مولود بعد تلك السنة لا يعرف لهن آباء من نساء غير متزوجات. هذه السنة الثانية والثالثة أنه رمى الكعبة بالمنجنيق. هنا بعد الحسين عليه السلام وهو يرى كل هذه النتائج، فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. إني ماض لأمر أمرني به ربي وأخبرني عنه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. في موضع آخر يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أتراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بها عينه ويحفظ بها عهده، ألا فمن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وسار وخرج أبو عبد الله الحسين عليه السلام لكي يسطر تلك الملحمة الرائعة الحسينية التي بقيت إلى يومنا هذا تنادي بأعلى صوتها يا لثارات الحسين. احنا نجتمع هنا نجدد الذكرى نحن وباقي المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في أنصار الحسين وأن يحشرنا في من يعظم شعائر الحسين سلام الله عليه في كل عام لنا في العشر واعية. كل مكان انت تخرج وإذا بك تسمع المنادي ينادي وحسينا، حتى اللي ما يطلع صوته تعتصر الغصة قلبه ويبكي في داخل نفسه. واحد من المستبصرين يقول أحمد رحمة الله عليه، احنا نذكره هنا باعتبار توفي، أحمد حسين يعقوب، هذا دكتور استبصر ومؤلف رائع في قضايا المذهب. شو اللي غيرك؟ شو اللي هزك؟ شو اللي وداك من مكان إلى مكان وجابك إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام؟ يقول أنا رحت إلى مصر في بعثة علمية أحضر شهادات عالية، وإذا بألقى كتاب اسمه أبناء الرسول في كربلاء. قرأت هذا الكتاب، كل سطر أقراه أشوف دموع تسيل على خدي. صحيح الأمة سوت بأهل البيت هكذا، قتل الحسين ظمآنا؟ صحيح يأخذ طفلها الرضيع ويخليه على إيده وينادي يعقوب؟ لقد جف اللبن. في ثدي أمه وإذا بهم بدل. الآن أنت إذا طفل يجي ما تعرفه يقول لك أنا عم أنا عطشان، شو تسوي له؟ تضربه على وجهك؟ تدفره برجلك؟ تسارع إلى حتى إذا ما تعرفه تجيب إلى قطرة ماء؟ هذا طفل صغير حرارة الظمأ ما يقدر عليه، شلون يقدر على حرارة سهم؟ يقول لما شفت هالشكل صرخت من وجداني وحسين. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك. زين إذا أنت على بعد 1400 سنة وعندك واعية وعندك ناذبة، شلون إذا تسمع ندبة أم الحسين عليه؟ كأني بها يا لا تهدأ رنتها ولا تفتأ عبرتها تنادي وحسين وولدا يا حسين يا حسين من الوالد يا حسين يا ابني يا من رأيت ذباحك ذبحني، اي والله يا من رأيت ذباحا يا ذبحني دسعدني تسعدني على ابني يلتحبني، اي والله تسعدني على ابني يا يلتحبني. يدخل الريان ابن شبيب على سيدنا ابي الحسن الرضا فيقول له يا ابن شبيب، يوم عاشر يا ابن شبيب، يقول شفت الامام جالس جلسة الحزين دموعه تتحادر على خده، قلت له شبيك سيدي؟ قال في غفلة انت، هذا يوم العاشر يوم مقتل الحسين. يا ابن شبيب طيب إن كنت باكيا لشيء يسوى شيء تبكي عليه؟ نعم. إن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح. كما يذبح الكبش وقتل معه 17 من أهله، ما لهم على وجه الأرض شبيه. إليك بشارة هذه يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى ما لقي من استشهد مع الحسين، يعني تريد تحصل ثوابهم، فقل لكن بنية صادقة، فقل متى ذكرته يا ليت، يا ليتنا كنا معكم يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الجنة فابكي على الحزين واحزن لحزننا. نحن نجددها هنا المأتم ونعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يا زائر إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة. تقول له الشعر وين نروح؟ وين قبر الزهراء؟ اي مكان دلينا عليه؟ لا من المدينة. فعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا، أفاطم لا أوخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجن. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين، سادتي العلماء على وجه الخصوص، اللهم احفظهم بحفظك، وفقهم بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.